أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في ذكر البراهين العقلية على ضرورة وقوع المعاد، وليس فقط على إمكان ذا الحتمية وقوعه، وبالتعبير القرآني أن الساعة آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها بمعنى الضرورة القطعية، الضرورة العقلية القطعية أن المعاد أمر لا بد منه، أن يوم القيامة أمر حتمي لا مفر منه. ذكرنا فيما تقدم برهان الفطري أو البرهان الفطري، والمستفاد من فطرية حب الخلود في الإنسان، وذكرنا بعد ذلك دليل الحكمة، وذكرنا بقياس استدلالي ومنطقي، ثم وضحنا واستدلنا كذلك من خلال الآيات على هذا الأمر. ثم برهان العدالة وضحناه، كما وضحنا برهان الحكمة في البحث السابق. بقي الآن عندنا إما نذكر برهان أو برهان حسب الوقت، ثم نحاول أن نذكر شيء عن ضرورة الضرورة أو ضرورة النقل فيما يرتبط بمسألة أو ضرورة الضرورة الأديان أو ضرورة يعني أعم من ذلك، سواء ضرورة الأديان أو ما هو مركوز في الوجدان البشري في قضية التعاطي مع مسألة اليوم الآخر. البرهان الرابع أو الدليل الرابع هو ما سماه أو ما يسمى هو برهان الغاية والحركة. هذا البرهان ينطلق من هذا الانطلاق، وهو أنه الإنسان مخلوق لهدف، الإنسان مخلوق ماذا؟ لهدف معين، والهدفية في قبال العبثية، يعني في كما في التيارات، بعض التيارات المادية والمدارس الفكرية المادية المنحرفة التي تعتقد ماذا؟ تعتقد بعدم وجود الهدف في الحياة أو عدم هدفية الحياة، بل أن الحياة عبثية، يعني لا هدف من هذا الوجود، كل ما هناك إنسان يعيش هذه الفترة ويموت وينتهي ويتلاشى كل شيء، أو بتعبيرات القرآن عن هذا التيار الموجود آنذاك كذلك، التيار الدهري الذي لا يعتقد إلا في هذا الدهر، لا يعتقد بعوالم أخرى ولا بامتدادات أخرى. وعلى هذا الأساس من يعتقد هذا الاعتقاد بعد بطبيعة الحال لا يرى بأن لهذه الحياة ماذا؟ هدف وغاية، وبتعبير القرآن عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، ينتهي ويتلاشى وينتهي كل شيء. فإذا هناك النظرة الإلهية والنظرة الكونية الإلهية في قبال النظرة الكونية المادية. النظرة الكونية الإلهية تعتمد وتقطع بوجود الهدف من هذه الحياة في قبال تلك النظرة الكونية المادية التي تنفي الحياة بعد الموت والحياة الأخروية. إذن لا شك ولا ريب أن الإنسان مخلوق لهدف ومخلوق لغاية، والإنسان فيه طاقة كامنة تتحرك لأجل تحقيق تلك الغايات وتحقيق تلك الأهداف. إذن عندنا مقدمتان: المقدمة الأولى أن الإنسان مخلوق لهدف، المقدمة الثانية أن الإنسان يسعى نحو ذلك الهدف لكي يحققه، يعني لكي يقوم بتحقيق ذلك الهدف. فمن خلال هاتين المقدمتين نقول ونطق بأنه عندما نجد بالأمر الوجداني بأن الإنسان لا يحقق تلك الأهداف في هذه النشأة، لا يحقق تلك الكمالات المطلوبة في هذه النشأة، فبالضرورة القطعية من خلال هاتين المقدمتين أن هناك عالما آخر يستطيع الإنسان أن يحقق ماذا؟ تلك الطموحات وتلك التكاملات. واضح؟ إذن الإنسان مخلوق لهدف، وهدفه الحصول على الكمالات والقرب من الله سبحانه وتعالى أولا، ثانيا أنه ساع في حركته نحو هذا الكمال. فعندما نجد بأن الإنسان لا يحقق تلك كمالات في هذه النشأة، لا يحقق تلك الأمور المطلوبة في هذه النشأة لضيق هذه النشأة، لقصر هذه النشأة، لوجود المزاحمات والموانع الكثيرة في هذه النشأة، نقطع يقينا بأن هناك عالم آخر يحقق للإنسان تلك السعة لتحقيق طموحاته. وإلا استلزم ماذا؟ استلزم العبثية من وجوده، واستلزم أنه خلاف أنه يتحرك نحو الكمال المطلوب. واضح؟ هذا لا، هنا يسمونه هو طبعا يندرج حتى برهان العدالة في الجملة يندرج، ولكنه بحيثيات. يعني كيف نحن نميز مثلا، هنا مسألة مهمة، كيف نميز بين البراهين؟ نميز بين البراهين من خلال الحد الأوسط في البرهان. يعني لماذا هذا برهان العدالة يختلف عن برهان الحكمة، وإن كان بشكل عام بأن ماذا يعني العدل؟ الحكمة، أو كما قلنا الحكيم الذي يضع الشيء في مواضعه، وبطبيعة الحال العادل أحد مفردات من؟ الحاكم. أحسنتم الحد مفردات الحكمة، بأنه العادل الذي يضع الإنصاف في محله بتعبيرنا، يعني يعطي المظلوم حقه، يعطي الظالم حقه وما إلى ذلك. لكنه المائز هو في عملية ماذا؟ في عملية الحد الوسط. هناك أخذنا الحد الأوسط في برهان الحكمة، أخذنا الحكمة كحد وسط في البرهان، هنا أخذنا العدالة كحد وسط في البرهان كما وضحنا أمس. هنا نفس الشيء، هنا نأخذ ماذا؟ نأخذ الحركة، السعي نحو الهدف. أحسنت، نجعله بأنه هكذا هو يعني لب البرهان، منطلق البرهان أن الإنسان ماذا؟ يسعى إلى هدف وغاية، يسعى إلى هدف ماذا؟ وغاية. فعلى هذا الأساس إذا كان الإنسان ساعا إلى الهدف، ساعا إلى غاية، وبالتالي لا يصل إلى تلك الغايات في هذه النشأة، بطبيعة الحال لا بد من نشأة أخرى تحقق له تلك الأهداف. هذا تقريبا مجمل ما يمكن بهذا المعنى. على هذا الأساس إذن لا يمكن قبول واقعا وجود هدف من خلق الإنسان مع إنكار المعاد، لا ينسجم. يعني من يعتقد أنه لا معادة ولا عالم آخر ولكن هناك هدف يسعى إليه الإنسان، هذه لا تنسجم، لأن عين الإنكار للمعاد هو إنكار لمن؟ للهدفية. يعني كأنه قبل الهدفية وعدم الهدفية، يعني قبل اجتماع النقيضين جاز التعبير. إذن وجود الهدف في هذه النشأة مقتضاه أن يكون هناك ماذا؟ عالم آخر لتحقيق تلك الغايات والأهداف. على هذا الأساس لو جردنا هذا العالم، عالم المادة، عالم هذه النشأة الدنيوية، جردناها من عالم الآخرة وقلنا لا عالم آخر موجود، يعني هذا إنكار، يعني بعبارة أخرى جردناها من نفس الهدفية، جردناها من نفس الهدفية. واضح؟ نعم. إذا جئنا مثلا إلى بعض الآيات القرآنية واقعا التي تشير إلى هذه، يعني هذه اللفتة وهذه الحقيقة العقلية، وهي مسألة كون الإنسان له هدف أولا وأنه ساعا إلى ذلك الهدف ثانيا، وبالتالي نتيجة تكون ضرورة وجود المعاد، نجد مجموعة من الآيات القرآن تشير إلى هذا المرتكز العقلي عند الإنسان. مثلا في قوله تعالى في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن الإنسان وجود كادح، كدح يقولون بمعنى جاءت على وزن ماذا؟ يقولون على وزن مدح، كدح على وزن مدح. على كل حال هذا الإنسان الكدح والكدح ماذا يعني؟ يعني الحركة المصحوبة بالتعب والجهد. ما تشوف ما نقول إحنا في مصطلحاتنا وفي تعبيراتنا وفي أدبياتنا، نقول هكذا: هذا رجل كادح. يعني ماذا يعني؟ يعني يعمل يتحرك بمشقة وتعب وجهد. قيل تقول إنسان يعمل غير عبارة يكدح، وذلك في الرواية: الكادح على عياله كالمجاهد في سبيل الله، أو كالمتجحف في دمي مثلا، أو كذا بعض التعابير. إذن هناك كادح، القرآن استخدم هذا، هذا يعني بأن الإنسان له قاية، له هدف، ويتحرك إلى ذلك الهدف، لكن بنوع من نحو ماذا؟ من الجهد المضاعف والتعب. يعني الوصول إلى تلك الغايات والأهداف لا يتيسر بسهولة، لأنه يكابد عدة موانع، يكابد النفس الأمارة، يكابد وجود الإغراءات الخارجية، وكثرة الموانع، محاربة الشيطان والهوى والنفس، وكل كيف الخلاص وكلهم أعداء، بتعبير بعض الأبيات وما إلى ذلك. إذن هناك كادح، هناك جهد، حتى اللقية فملاقي، يقول استخدم هذه الهاء يعني كأن بعد نفس طويل، مثل الإنسان الذي عطش فترة طويلة فشرب الماء، غير اللي ما عطش عطش طويل وشرب الماء. شفتك لما يتنهد بعد شرب الماء بعد العطش الطويل يختلف عن ذاك الإنسان الآخر. شفت الإنسان إذا صائم في الصيف 17 ساعة يصوم وشدة الحر، فعندما يأتي الأفطار يشرب ماء ويحس له بطعم خاص ولذة خاصة، ويعيش مثلا مثل الملاقي لهذا الأمر. لاحظ، إذن الكدح في الآية الشريفة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، عليكم السلام الله، فملاقي هذا الكدح. ماذا هذا الكدح؟ يعني ماذا؟ المعاناة، ويعني التعب وما إلى ذلك وما إلى ذلك. إذن الإنسان واقعا هذه الآية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، على هذا الأساس أن هذه الآية الشريفة تشير إلى هذا الأمر العقلي، وهو كون الإنسان ماذا؟ له هدف وغاية، وأنه ساع إلى غايته وهدفه، ولكن بنحو ماذا؟ من التعب، من المشقة، فعبرت الآية كادح. لاحظ، فعلى هذا الأساس مثلا القرآن يؤكد مثلا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، إلى التزكية يحتاج إلى بذل جهد مضاعف. إذن آيات القرآن تؤكد على ضرورة وحتمية الرجوع، وهذا هو الذي ينسجم مع الهدفية وتحقيق الغايات والأهداف، مقتضى وجود عالم ماذا؟ عالم آخر يحقق للإنسان تلك الكمالات. الآية الشريفة في عندنا آية أخرى تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رواية لطيفة عن الإمام علي سلام الله عليه يقول إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك. أي أحسنت، إنا لله، نحن عبيد لله، ملك لله، وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك، بالهلاك. إذن لابد من الرجوع، يعني الهلاك من هذه النشأة، الخروج من هذه النشأة إلى عالم آخر. وذلك عبارة لطيفة لسيد العلامة الطاضي في الميزان، يقول لا معنى لرب لا معادة له. القرآن يؤكد بآيات كثيرة كما ذكرنا في أبحاث الآيات القرآنية على هذه الحقيقة. إذن القرآن يؤكد على هذه المسألة، وإن إلى ربك المنتهى، وإن إلى ربك الرجعة، كل هذه تؤكد على هذه الحقيقة. إذن الأمر الذي يمكن إثباته وقن كما قلنا بواسطة العقل ومن خلال استهداف الاستنارة بالآيات الشريفة، أن هذا المجتمع البشري واقعا كالقافلة التي تسعى إلى تمشي إلى العالم الآخر. تعبير السيد العلامة في البداية الحكم هناك بأن العالم المادي كالقاطرة أو ما ينظر له أو مثل له مثلا كالقافلة، قافلة الجمال التي ماذا؟ تسير و من عالم المادة إلى عالم التجرد، هذا العالم منطلق إلى عالم التجرد، بل يقال بأن الإنسان إذا نزل من هذا من بطن أمه يكون قد أعطى ظهره للدنيا ووجهه لين للعالم الآخر، وفي كل لحظة يكون أقرب إلى العالم الآخر من مما مضى. وفي الروايات خطى نفس الإنسان خطاه إلى الموت. إحنا وذا قيل بأنه أطول عمر الإنسان أطول عمر الإنسان ساعة ولادته، هذا أطول عمر ساعة، فكل لحظة وين ينقص، لأنه افترض مرصود لخمسين سنة يعيش، كل يوم يروح يصير ينقص من هذا، ورأس المال هو العمر. هاي لطيفة، يقول أحد المفسرين يقول لم أفهم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من السور العظيمة. يقول فهمتها من بائع الثلج يخرج في السوق ذات يوم ويقول للناس اشتروا ارحموا من يذوب رأس ماله. انتون اذا الثلج هذا ما تشتروا من عندي شصير يذوب هذا رأسه مال يذوب ارحموا من يذوب رأس ماله. يقول هكذا عمر الإنسان كالثلج ماذا يذوب وينتهي ويتلاشى وما إلى ذلك. إذا سنساعني إلى ذلك العالم شاء أم أبى وإن إلى ربك الرجعى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. واضح. فالإنسان ينطلق من هذه النشأة إلى تلك النشآت وهذا هو الذي ينسجم انسجاما تاما بعد طبعا اعتقاد بوجود الله وبعد الاعتقاد بصفاته الذاتية وكمالاته الذاتية وبعد صفاته بعد صفاته الفعلية. نقول بلا شك ولا ريب مقتضى هذا الاعتقاد ضرورة وجود العالم الآخر وإلا الإنسان عاش في هذه النشأة بلا هدف وخلاف سعيه وخلاف حركة تكامله وما إلى ذلك. هذا إلمامة سريعة لهذا البرهان. البرهان الآخر والأخير برهان لطيف هو ما يسمى ببرهان الرحمة. برهان الرحمة هذا البرهان ذكره جملة من المفسرين. برهان الرحمة أولا لا إشكال بأن الرحمة من الصفات الإلهية وهذا ما لفتتنا إليه آية شريفة. كيف نستدل من صفة إلهية على ضرورة وجود المعاد من خلال صفة الرحمة كما استدل فيما سبق من خلال صفة العدل الإلهي من صفة العدالة الإلهية ومن خلال صفة الحكمة الإلهية استفدنا ضرورة المعاد. وطبعا هذه البراهين هذه مسألة مهمة تجي التفات إليه ذكرناها وهي يعني باقي التأكيد عليها أكثر وهي أن هذه البراهين إنما هي براهين لا تتم إلا بعد ماذا إلا بعد تحقيق أمرين بعد تحقيق وجود الله سبحانه وتعالى وهذا ما ثابت في محله وصفاته الكمالية. فمن خلال صفاته نحن ننطلق لإثبات مثل مسائل المعاد. لاحظ نعم هناك أدلة أخرى بحث آخر شيء لكن مقتضى هذه الأدلة التي نستخدم فيها الصفات الإلهية كحد وسط في البرهان خب بطبيعة الحال متفرع على وجوده وعلى أن هذه صفات إلهية له سبحانه وتعالى. واضح. منها هذا البرهان برهان الرحمة. هذا البرهان الذي ينطلق كما قلنا من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى والرحمة تعني في معانيها إعطاء الفيض والنعم من الله على القوابل المستعدة. هذا عندما نقول الله رحيم يعني مفيض الله رحيم الله معطي. واضح. الإنسان بطبيعة الحال وجود أوجده الله ببدنه وروحه وروحه نفخة من نفخات الله ونفخت فيه من روحي. عندما نأتي إلى القرآن يؤكد لنا هذه الحقيقة هم نفس الآية ننتزع منها بيانات عقلية عظيمة على هذه بأن كون الله رحيم مقتضى ضرورة وجود المعاد. كيف نستفيد؟ لاحظ هذه الآية الشريفة قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لو تفصل الآية الآية شايفة انطلقت من أين؟ قالت قل لمن ما في السماوات والأرض. أولا انطلقت من أمر فطري ما هو؟
ملكية.
أحسنتم. يسأل أمر فطري بأن من المالك الحقيقي من خالق السماوات والأرض من مالك الحقيقي ماشر الإجابة فطرية لله قل لله. لاحظ. إذن هذه انطلاقة من أمر فطري واضح وهو أن الخالق والمالك لمخلوقاتهم هو من؟ هو الله. ولذا يستحيل تفكيك الربوبية عن الخالقية وهذا إبطال لمعنى التفويض بكل بالمعاني المستحيلة عقلا. من يقول إن الله خلق وفوض مثلا لا أصلا استحالة أن ينفك المخلوق عن أن ينفك المخلوق عن من؟ عن خالقه. إذن الخالق هو المربي إياكنا الحمد لله رب العالمين. نفس الربوبية تضمن الخالقية يعني الربوبية والخالقية وجهان لعملة واحدة لا يمكن التفكيك بينها مستحيل ولها بيانات عقلية في محلها. فشاهد القرآن يقول قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. إذن انطلق من أمر فطري ووضوح أن المالك والمربي والمفيض والمنعم والمعطي ودائم الفيض على البرية من هو؟ هو الحق سبحانه وتعالى، لا ريب في هذه الحقيقة. الآن كتب على نفسه الرحمة، هذا انبدت بأن هذا المفيض هو رحيم، مقتضى رحمته ماذا؟ أنه يجمع ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهي تأكيدات اللام والنون ليجمعنكم، ويؤكد بعد بأمر ثالث لا ريب فيه. قلنا ذي لا ريب فيه ماذا؟ يعني بمقتضى الضرورة العقلية لا ريب فيه، مثل وإن الساعة آتية لا ريب فيها، هذه إشارة إلى الضرورة والضرورة العقلية القطعية على ضرورة وجود المعاد. القرآن يؤكد ويلفت الإنسان إلى هذه الأمور، الأمور العقلية، الأمور العقلية من أوضح الواضحات وهي بذاتها واضحة، ولكن تركيز القرآن وتأكيده من باب ماذا؟ قد يغفل الإنسان عن حتى أوضح الواضحات. الله من أجل الأمور ولكن يغفل الإنسان عن أشياء. أحسنت. يوم القيامة من أجل العقائد الحق كلها من أجل من أوضح الواضحات، ولكن الإنسان يغفل نتيجة عوامل معينة يحتاج إلى تذكير وإلى تبيين وإلى توضيح، يعني لفت نظر وما إلى ذلك. إذن القرآن يؤكد على هذا المعنى. إذن ماذا نستفيد الآن نحن عندما نقول يعني كتب على نفسه الرحمة؟ نريد أن نقول بأنه الرابطة بتعبير حتى صاحب الميزان عليه الرحمة بأن الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى عندما يؤكد المالكية ويؤكد الحاكمية على كل عالم الوجود واضح، فكما قلنا يثير هذه الحقيقة من خلال سؤال، وهو قل لمن الملك كما قلنا، أو قل لمن ما في السماوات والأرض، فطبيعي هذه الإجابة فطرية. فحتى المشركين حتى أن المشركين يعتقدون اعتقاد قاطع بوجود ماذا؟ بوجود العالم، بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن نعم عنده شبهات اعتقادات، أن عنده شركاء، عنده كذا، أو صعوبة تصوير عالم آخر، بحث آخر، ولكنه هذا الأمر واضح. على هذا الإذن يثبت بأنه المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ثم هذا المالك الحقيقي كتب على نفسه ماذا؟ على نفسه الرحمة، بمعنى أنه مصدر الفيض ومصدر العطاء لمن يريد أن يتكامل ويسعى نحو ماذا؟ نحو القرب وما إلى ذلك. إذا ثبت أن الله منبع الرحمة من ماذا؟ من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يمنع فيضه، دائم الفيض على البرية. على هذا الأساس إذا كان الإنسان فيه تلك الاستعدادات للوصول إلى الكمالات، فنلحظ وجدانا بأن هذه النشأة لا تتحقق فيها كل كمالات الإنسان، فكونه رحيم مقتضى وجود ماذا؟ عالم آخر تتحقق فيه تلك الكمالات المطلوبة والمنشودة من الإنسان، لأنه إن لم يكن عالم آخر هذا خلاف ماذا؟ كونه مفيض، خلاف كونه رحيم. هذه معنى الرحمة، يعني معنى الرحمة هو الفيض والعطاء والاستمرار في ذلك العطاء. منبع الرحمة أولا، وثانيا لا يوجد مانع من فيضه، فإذا تحقق هذان الأمران بلا إشكال، يعني وجود المقتضي وعدم المانع، تحقق الأمر المطلوب. ووجدانا نحن نجد بأن هذا الإنسان يعيش فترة في هذه النشأة ويموت، لا يصل إلى مبتقى، لا يصل إلى المستقر والهدوء الوجودي إنجاز التعبير في هذه النشأة، دائما في حالة ماذا؟ صراعات مع النوازع، في صراعات مع المغريات، مع الموانع، فتجد دائما في مكابدة مكابدة مكابدة. إذن لو كان الإنسان محصور في هذه النشأة وفي موته ينتهي ويتلاشى وينتهي كل شيء، إذن هذا خلاف ماذا؟ خلاف الفيض الإلهي والعطاء الإلهي، يعني خلاف الرحمة الإلهية. فإذن القرآن يؤكد على أنني على أن يقول الله هكذا، على أنني مصدر الفيض، مصدر الرحمات، وأنا العاطي وأنا المفيض، وأنا المفيض عليكم كل الإفاضات، مقتضى ذلك لأجمعنكم يوم القيامة، وهذا مقتضى رحمتي. فإذن نفس إنكار المعاد إنكار لفيض الله، إنكار ماذا؟ لرحمة الله، إنكار لعطاء الله، إنكار فيضانه سبحانه وتعالى. فإذا كان واقعا الموت نهاية كل إنسان فهذا يعني إنسان لم يصل إلى الكمال المطلوب، فعنده استعداد للحياة الأخرى والله منعه والعياذ بالله، هذا خلاف كونه رحيم، خلاف كونه يعني ما عدم وصول الرحمة الإلهية وما إلى ذلك. فإذن الوصول إلى تلك الكمالات مع الفيض يعني قابلية الإنسان على الوصول إلى تلك الكمالات المطلوبة هذا أولا، مع دوام الفيض وبقائه ثانيا مقتضى وجود النشأة الأخرى لكي يحقق له تلك الكمالات. واضح؟ هذا تقريبا بشكل مختصر نحن حاولنا أن نلفت الأخوة إلى هذه الإشارات وهذه بقيت الآن عندنا بحمد الله تضحت مجموعة من أين؟ مجموعة من أبحاث المعاد أو الأدلة، يعني هذه اللي قلنا إحنا مسألة قلنا فيها في أحد المسائل وهي الحديث عن المعاد ماذا؟ من جهة ضرورة العقل أو ضرورة النقل، وتحدثنا عن خلال الآيات والروايات، وضرورة ماذا؟ العقل التي أشرنا الآن إليها وذكرنا مطالب عدة فيها بحمد الله، يعني ذكرنا أدلة تقريبا أربعة، الدليل الفطري والدليل الدليل الحكمة ودليل العدالة ودليل الحركة والغاية، نعم الخامس ودليل الرحمة، خمس أدلة في ضرورة العقل. الآن تقريبا عندنا بحث مختصر وننتهي الحمد لله من هذه المسألة وهي ضرورة الأديان، ما اسميتها بضرورة الأديان. ضرورة الأديان مقصودنا منها هو ضرورة الأديان، نشير فقط إلى يعني بعبارة أخرى نشير إلى بعض نعم كله بالعكس صار وراك هذا بس كل حال نعم بالنسبة مقصودي لضرورة الأديان يعني إشارة إلى ما جاء في الأديان السماوية على تأكيد على ضرورة ماذا؟ على ضرورة المعاد. هذا البحث للأسف المفروض أردت في هذه ضرورة الأديان أقول هكذا بأن الاعتقاد بالمعاد يعتبر من المكونات الأساسية للأديان المتصلة بالسماء، هذه تقريبا الآن آخر نقطة في هذه النقطة طبعا. فعلى هذا الأساس يعني لا يوجد معنا واقعا دين له علاقة بالسماء يتنكر المعاد، إذن أصل الاعتقاد المعاد مما تسالمت عليه الأديان السماوية. نعم يختلف مساحته شدة وضعف في هذا الدين أو تلك الدين نتيجة عوامل معينة، نتيجة مثلا انحراف بعض هؤلاء يعني عن دينهم مثلا أو ما إلى ذلك بحث آخر، وهذا كما قلنا بأنه مقتضى الاعتقاد بوجود الله، مقتضى الاعتقاد بالهدفية في هذه الحياة هو الاعتقاد الحتمي بضرورة ماذا؟ بضرورة المعاد كما ذكرنا ذلك سلفا. فإذن لا أشكال ولا ريب في أن المعاد من ضروريات الأديان ومن المسائل الواضحة. أنقل لكم الآن بشكل سريع مثلا المعاد عند اليهود والنصارى، مثلا كتاب اليهود وهو توراة موسى والذي يسمى بالعهد القديم يعطي نظرة إجمالية عما تنطوي عليه هذه الديانة اليهودية من معتقدات ومسلمات لهذه المسألة. مثلا من هذه ما ورد في مثلا جاء في كتاب النبي أشعياء يقول هكذا: سوف تحيا أمواتك وسوف تبعث أجسادي. هذا موجود في أشعياء الأصحاح 26 جملة 19. طبعا هذا في طبعة دار الكتاب المقدس. جاء في كتاب صومائيل، كتاب الأول لصومائيل: إن الله يميت ويحيي ويدخل القبور ويبعث. هذا صومائيل الأول إصحاح الثاني جملة 6. مثلا جاء في سفر المزامير لداود ومنسوبين يقول: بما أنني أسير تحت ظل الموت دائما فإني سوف لن أخاف السوء لأنك معي، أن يخاطب الله، وسوف تتبعني الرحمة والإحسان في كل لحظات عمري، وسوف أسكن بيت الله إلى الأبد. هذا في مزامير داود 32 جملة 4 و5 و6. إذن هذه بعض العبارات من العهد القديم من تورات موسى تؤكد على الأهمية وضرورة المعاد. نعم، يبقى السؤال بأنه لو قسنا ثقافة المعاد، مساحة المعاد عند اليهود وعند المسيح نجدها ضئيلة جدا بالنسبة لما عند المسيح في تأكيداتها عند المسيح، فنجدها ضئيلة عند اليهود في قبال ما عند المسيح. لها تبريرات، أحدها طبعا كما يشير بعض المفسرين بأنه أن يكون السبب في هذا الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، يعني العهد القديم التوراة والعهد الجديد هو الإنجيل، هو أنه يقولون هكذا حب اليهود المفرط للحياة المادية، انشدادهم لعالم الدنيا، فهذا يخلي تبليغاتهم عن المعاد وكتبهم تكاد تقريبا قليلة هذا الأمر في مسألة المعاد وما إلى ذلك، حتى أنهم واقعا القرآن يؤكد على طبعا هذه الحقيقة ويقول: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، سورة البقرة آية 96. لاحظ إذن شدة انشدادهم، يعني حتى أنهم يقولون بأنه حتى في تربيتهم للأطفال في المدارس تركيز على الأرض، حب المادة، حب التراب، حب العلاقة بالأرض بشكل قوي جدا. وتجدهم زمرة قليلة ولكن يتحكمون في مفاصل العالم، في المفصل الاقتصادي والمفصل السياسي والمفصل الإعلامي، نتيجة هذا التشبث، نتيجة ثقافة ونتيجة مكون ثقافي عيش هذا هو اليهودي. على كل حال، لكن مع ذلك هناك مساحة ولو ضئيلة ولو صغيرة عن مسألة ماذا؟ عن مسألة المعاد. هذا بالنسبة للعهد القديم التوراة. بالنسبة للعهد الجديد، لا بالحمد الله متوفرة. لو تجد المسيحيين عندهم هذا البعد، مسألة الاهتمام بالمعاد، اهتمام كذا، الجنبة الروحية، العالم الآخر. نعم الآن مدى تأثيرهم، تأثيرات التربوية الروحية لهذا المعتقد بحث آخر. الآن كمكون عقائد موجود، الآن إيش مدى يأثر عليه الاعتقاد بالموت وبالمعاد في سلوكه بحث آخر. الآن مثلا جاء في إنجيل متى يقول: هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في إتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان أو صرير الإنسان. هذا إنجيل متى الأصحاح 13 جملة 49 و5 وكذا، مطبع دار الكتاب المقدس. في إنجيل متى أيضا ورد، إنجيل متى: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه وملائكته، وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. نفس المصدر السابق. مثلا إنجيل متى، مثلا إنجيل لوقا الآن في عبارة طويلة بس بعد نكتفي بها، بس إنجيل لوقا مثلا يقول: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجون والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لاعزر الذي طرح عند باب مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه في الهاوية وفي العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، أو يتنعم وأنت تتعذب. هذا إنجيل لوقا
الإصحاح 16.
هذا إشارة إلى هناك عالم آخر، هناك نعيم، هناك عذاب، هناك وما إلى ذلك. هذه إذن شيء كما قلنا من قراءة سريعة لحتمية المعاد عند الأديان السماوية. هو بالإسلام واضح، القرآن واضح، ذكرنا فيما تقدم. بقيت مسألة سريعة أخوان وهي كم دقيقة، وهي الآن هل المعاد واقعا فقط عند الأديان السماوية أو لا، حتى في شعوب أصلا قد لم تتدين بدين؟ لاحظ، قل بلا شك ولا ريب أن هناك دراسات تؤكد على حقيقة ماذا؟ على حقيقة أن الفطرة البشرية والوجدان البشري منشد إلى العالم الآخر، وهذا أمر يكشفه لنا ماذا؟ طبيعة تعاطيهم مع الموتى. يعني كيف يدفنون موتاهم؟ كيف يتعاملون مع الميت؟ نفس تصرفاتهم، نفس آلياتهم وأساليبهم مع الميت تكشف عن أنهم يعتقدون ماذا؟ بعالم آخر. حتى يقول بعض عالم العلماء الاجتماع الكبير، طبعا حتى يعني قبل ذلك مثلا الحياة التاريخ أو حياة البشرية يقول ينقسمها لمرحلتين إذا تذكرون، مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة ما بعد التاريخ. والمائز ما هو؟ وجود الكتابة. مرحلة ما قبل التاريخ قبل الإنسان أن يكتب عشان يدون ويوثق، والمرحلة ما بعد التاريخ اللي من بداية تدوين والكتابة وما إلى ذلك. على كل حال، فسواء ما قبل هذه المرحلة، يعني سواء في المرحلة الأولى يعني ما قبل التاريخ ما يسمى أو ما بعد التاريخ، نجد بأن يعني الحضارات عموما كما سأنقل الآن بعض مشاهدها، تلك الحضارات كيف تتعاطى مع الموتى، والتي نكشف من خلالها ماذا؟ مسألة أنهم يعتقدون بعالم آخر. نعم الآن كيفية الاعتقاد، كيف يتعاملون صح خطأ، بحث آخر. الآن القضية وين؟ في أصل المعتقد أنه هناك عالم آخر. كيف؟ شو نسوي؟ وين نروح؟ من هو المسؤول هناك؟ من هو الحاكم هناك؟ بحث آخر. يقول أحد العلماء الكبار اللي هو عالم اجتماع الشهير هربرت سبنسر، أحد العلماء الاجتماع الكبار، يقول إن البشر القدامى وبسبب عدم قدرتهم على التفكير العميق كانوا يتصورون وضع الحياة في الآخرة على قدر عقولهم. يعني يعتقدون بالمعاد لكن يصورونها على قدر عقولهم. مثلا لذا كانوا يحملون اعتقادات عجيبة وغريبة عن جزئيات تلك الحياة تشوبها الخرافات أحيانا، إلى أن يقول كما كانوا يدفنون الأدوات المنزلية مع النساء. المرأة إذا ماتت يحط وزائل والمنزل. خب لماذا؟ يعني يعتقد بأن هذه سوف تعيش في ذلك العالم، تحتاج إلى هذه الأدوات. لاحظ، ووسائل اللعب مع الأطفال، عندما الطفل يجعلون له ويش؟ وسائل لعب له. وكما كانوا يدفنون أحيانا جميع ما يمتلك الميت من الحيوانات معه، ويدفنون معه أي أحيانا شيئا من حبوب الذرة والحبوب الأخرى، وإلى أن يقول كما كانوا يتجاوزون ذلك أحيانا فيدفنون مع الميت نساءه وغلمانه. أي بعض الثقافات إذا مات الميت يدفنون مع زوجاته وخدمه وحشمه، أو بعضهم أفضل زوجاته وأفضل خدمه وأفضل خيوله وأفضل مأكولاته وأفضل ملابسه وأفضل حليه. لماذا؟ لأنه يحتاج ذلك العالم. هذه أساليب خطأ بلا إشكال، ولكن هذا يدل على أنهم ماذا؟ يعتقدون أن هناك نشأة أخرى، فعلى ذلك يهيئون مثل هذه الأمور. لاحظوا، نعم، فكانوا يدفنون أحيانا مع الميت نساءه وغلمانه وبعض أعوان المقربين كي يتسامر معهم في الآخرة. حتى بعض الأصدقاء ابتلوا ذلك. الله خص الأصدقاء على الفنوية. لاحظ، هذا ينقلهم نقلا عن دائرة المعارف للقرن العشرين في المجلد الأول صفحة 90. الآن نذكر بعض النماذج. مثلا المصريون القدماء، حضارة القديمة المصرية، مصر مهد للثقافات والحضارات القديمة. جاء عن المصريين أنهم يعتقدون بأن أرواح الموتى تخرج من القبور وتمتثل بين يدي الرب العظيم آزيريس، اسمه آزيريس، وعندما تقاد الروح لتمثل أمام أحكم الحاكمين فإن آزيريس يأخذ قلب الشخص ويضع في ميزان الحقيقة ليزنه، فيرسل الروح الطاهرة إلى بستان لا يسع الإنسان خيراته. وهناك لطيف ذيلة يقولون هم يضعون معه لوحة وكتاب كمثل التلقين بأنه سوف تسأل عن كذا وأجب عن كذا. أي يعني مثلا إني أنا شفت هذا التلقين واقعا نقلة أبو العلماء عنهم، واقعا عجيبة هذه الأمور. نقلها لكم، شوف مثلا تقريبا يعني هذا في على كل حال إشارة إلى أنه، شوف مثلا يقولون هكذا وهي الجمل الهاتية، يعني يعطوه يلقنوه يكتبوا له ويحطوه إياه عشان يقرأها أمام
الملك
الله، يعني هذا الله أو الحاكم. يقول: إن العظمة تليق بك أيها المتعال إله الحقيقة والعدالة، إنني لم أراوق مع الناس الذين كنت أعيش معهم، ولم أضجر امرأة عجوز، ولم أكذب في محكمة، ولم أدنس نفسي بالحيل وتلفيق الحقائق، أنني لم أحمل العامل أكثر مما يطيق من عمل في يوم واحد، ولم أتماهل في إنجاز وظائفي، ولم أتخذ من التواني موضعا، ولم أرضى بهتك المقدسات، ولم أنم على عبد لدى سيدة، ولم ألقي برزق أحد إلى القطط، ولم أقتل ولم أسرق لفائف وأمتعة الموتى، أنني لم أقتصب أرض أحد، ولم أصد عن رضع الأطفال أو عن رضع الأطفال، ولم أقف جريان نهر، إنني طاهر طاهر أيها إلى أن يقول بعد إذا جاب هذا كذا يقول: أيها القضاء افسحوا المجال أمام هذا المرحوم، فاليوم يوم الحساب، وهذا لم يقترف ذنبا ولم يكذب ولم يسئ، إنه نصر الحق والإنصاف في حياته، فكان الناس يحمدون أفعاله، وقد أرضى الإله، إنه أطعم الجياع وقدم القرابين في سبيل الإله ومد الموت بالقذاء، إن فمه طاهر ويده طاهرتان أيضا، فيدخل إلى الجنة. سبحان الله موجود. لاحظ هذا نوع. مثلا عند السومريون، مثلا عند هذا السومريون مثلا قال عنهم هذا أحد نفس المؤرخ السابق، يقول إن السومريين كانوا يدفنون الأمتعة وآلات العمل مع الموتى، فإن من الممكن نفترض بأنهم كانوا يعتقدون بالدار الآخرة. مصدر السابق اليونانيون مثلا يقول هذا المحقق: كانوا يدفنون مع الموتى بعضا من الأمتعة ووسائل التنظيف ليكونوا سعداء تحت التراب، كما كانوا يدفنون معهم تماثيل فخارية صغيرة بهيئة النساء كي تحافظ عليهم وتسليهم في الدار الآخرة.
تماثيل ولا
فهذا تقريبا شيء من هذه المعاني. إذن إلى هنا يتضح واقعا عندنا بأنه لا شك ولا ريب في حتمية المعاد من جهة ضرورة النقل من آيات وروايات، ومن جهة حتمية وضرورة العقل، وذكرنا براهين خمسة، ومن ضرورة الأديان، أقلنا جمل الأديان من مسيح واليهود، ومن ثم قلنا حتى الوجدان البشري، الفطرة البشرية، ثقافات البشرية، الحضارات البشرية سواء قبل التاريخ بعد التاريخ يستفاد منها هذا الآن، وهو الاعتقاد بضرورة العالم الآخر. إلى هنا بحمد الله تم الحديث عن هذه النقطة، وهي من أهم النقاط. واضح إن شاء الله أخواني. إن شاء الله في البحث الآتي يأتي الحديث عن مسألة تجرد الروح.
كيف نجرد الروح؟
التجرد الروح يعني ذكر الأدلة العقلية على تجرد الروح وعلاقتها بمسألة المعاد وذكر الأدلة على ذلك. إن شاء الله نرجو للبحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.